بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن مثل هذه التراكيب الواردة في القرآن الكريم، وهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان ربك بظلام للعبيد، ونحو ذلك من هذه التراكيب، قلنا بأنها تنفي شأنية الصدور. وبينا بالأمس أن المراد من نفي الشأنية معناه أن هذا الوجود سنق وجود نحو وجود لا ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. وإذا كنا في طرف الإثبات نقول أن هذا الوجود سنخ وجود نحو وجود ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. فإذا كنا بصدد أمر كمالي، صفة كمالية، فقانون السنخية يقول ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. وإذا كنا بصدد صفة هي ناقصة، فنقول بأنه قانون السنخية يقول لا ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. وعلى هذا الأساس تبين لنا بأن ذاك المعنى الذي اخترناه في العدل والظلم، ذاك المعنى هو المستفاد من الآية أو الآيات الشريفة. طبعا فيما يرتبط بالروايات أيضا توجد عندنا شواهد روائية على ذلك، ولكن نكتفي برواية واحدة، يعني بحسب تتبعي القليل لم أعثر إلا على هذه الرواية. هذه الرواية واردة في توحيد الصدوق، في عدل الله سبحانه وتعالى، ووارد في البحار الجزء الخامس الصفحة الرابعة. الرواية عن أبيه الرضا علي بن موسى عليه السلام، الرواية عن عبد العظيم الحسني عن الإمام علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال: خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق عليه السلام، فاستقبله موسى بن جعفر عليهما السلام، فقال له، يعني أبو حنيفة قال للإمام موسى بن جعفر للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له: يا غلام، ممن المعصية؟ يظهر أن سن الإمام سلام الله عليه أيضا كان قليلا. فقال له: يا غلام، ممن المعصية؟ فقال: لا تخلو من ثلاثة. خب، هذا استدلال تعلمون بحسب الحصر العقلي واضح: إما أن تكون من الله عز وجل، جملة معترضة الإمام يبين، وليست منه، هذه جملة معترضة، ولكن فقط يفرض الفرض أن هذه المعصية هي بالجبر من الله سبحانه وتعالى وليست كذلك، ولكنه الآن من باب استيفاء الشقوق والأقسام، إما أن تكون من الله عز وجل وليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. التعبير بماذا؟ ها؟ التعبير بلا ينبغي، يعني إذا كان هذا الموجود، هذا الخالق، هذا الذي نسميه الله عز وجل كان كريما، ينبغي له أن يعذب أو لا ينبغي؟ ها؟ لا ينبغي. يعني ماذا؟ هذه الصفة مشعرة بالعلية، يعني إذا لم يكن هذه صفته، هذه لا ينبغي غير موجودة. إذن هذه عدم الانبغاء منشأها ماذا؟ منشأها كرم المولى، منشأها أن الله كريم، ولا ينبغي للكريم أن يعذب عبدا بأمر لم يكتسبه. مو لم يقل الإمام سلام الله عليه لو عذبه لكان ظلما والظلم كان قبيحا عقلا، هذا مو استدلال الإمام. ولو كان استدلال المتكلم بأي طريقة، يقول لو عذبه لكان ظلما والظلم ماذا؟ قبيح عقلا. إذن لو عذبه لكان قبيحا. هذا المنهج المتعارف في علم الكلام، ولكن الإمام لا يستدل بهذا الاستدلال، وإنما يذهب إلى صفات من؟ إلى صفات الله سبحانه وتعالى. يقول فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. لماذا لا ينبغي؟ لو سألنا لماذا لا ينبغي، الجواب لأنه قبيح، لأنه ظلم، أو لأنه نقص، لأنه مخالف للكرم، والكرم كمال، وماذا؟ وما يقابله ما هو؟ نقص. واضح كيفية الاستدلال؟ يعني تتعرفون على كيفية طريقة الاستدلال، منهج الاستدلال. يعني أنت لو سألت كلاميا قلت له الله يعذب العبد المجبر على فعله أو لا يعذب، يقول لا يعذب. تقول لماذا؟ يقول لأنه ظلم. تقول هو إذا كان ظلما لماذا؟ يقول لأنه قبيح. تقول لماذا أن الظلم قبيح؟ يقول عقلي يقول ذلك. هذه طريقة الاستدلال الكلامي. أما الإمام سلام الله عليه، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا استعمل هذه الطريقة من الاستدلال، قال لا ينبغي أولا، يعني يمكن أن يصدر ولكنه يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لا ينبغي. لماذا لا ينبغي؟ يعني لا يناسبه. لماذا لا يناسبه؟ لأنه كريم والكرم كمال، فمرجع عدم التعذيب إلى أنه كمال. واضح صار المطلب لولا؟ هسه شوفوا الجملة الثانية. وإما أن تكون المعصية من الله عز وجل ومن العبد، مشترك بينهما، مشترك بينهما، نصف من هذا ونصف من ذاك. هاي نظرية الطولية في الأسباب، ما أدري، نصف من هذا هو أقدرني وأنا فعلت، هو أقدرني لهنا أنا إلى القدرة وأنا فعلت، فهي منه ومني بنحو كل منهما ماذا؟ جزء العلة. ولكن بنحو الطولية يقول إما أن تكون هذا الأمر بين الأمرين على بعض الأفهام المتوسطة، وهو الأمر بين الأمرين، يعني نصف من هنا ونصف من هنا، نصف لله ونصف للعبد، نصف ينسب إلى الله ونصف ينسب إلى العبد. قال وإما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد بنحو الشركة، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف. شوفوا الصفة بعد ما صارت كريم، يا صفة اجت في الميدان، صفة القوة. هذا معناه أن الحد الأوسط للا ينبغي شنو هو؟ ها؟ القوة. هناك الحد الأوسط شنو كان؟ الكرم. وهذا أني جميعا نرجعها إلى ماذا؟ إلى الكمال أو إلى النقص؟ إلى الكمال. فلهذا نحن بينا فيما سبق أنه يفعل لأن الفعل كمال، ولا يفعل لأنه ماذا؟ نقص. هسه أنتم استقرئوا الآيات والروايات تجدون في كل ما يثبته له يقول لأنه كمال، وفي كل ما ينفيه عنه يقول لأنه ماذا؟ نقص. يعني إما صريحا كمال ونقص، وإما مرجعه إلى ماذا؟ إلى الكمال والنقص، وإما أن تكون من العبد. إذن الإمام سلام الله عليه هذا المطلب ينفي، طبعا لا يقول وليست كذلك، هذا ما يقوله، ولكنه في العبارة اللاحقة يتضح أن هذا منفي، يعني هذا التصور للأمر بين الأمرين وهو نصف لله ونصف لي هذا منفي في روايات أهل البيت. إن شاء الله عندما نأتي إلى مسألة الأمر بين الأمرين سنبين أن هذا التفسير الرسمي الكلامي للأمر بين الأمرين منفي في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قالت وإما أن تكون من العبد وهي منه، يعني أي تفسير صحيح؟ هذا التفسير الثالث، ولكن بنحو التفويض، يعني أخرج الله عن سلطانه وعن ملكه، يعني هي من العبد حقيقة وليس بنحو خرج الله عن ملكه وعن سلطانه كما يقول ماذا؟ قدرية هذه الأمة، أو كما يقول ماذا؟ مفوضة هذه الأمة. وإما أن تكون من العبد وهي منه، فإن عاقبه فبذنبه، وإن عفى عنه فبكرمه وجوده. شوفوا دائما الحد الأوسط في الاستدلال بيقع ماذا؟ بيقع العدل حسن والظلم قبيح، لو بيقع أسماء الله سبحانه وتعالى أسماؤه. فلهذا نحن عندما بدأنا في عملية الاستدلال بعد ما جئنا إلى قضية العدل حسن الظلم قبيح لندخل المطلب هذا الطريق، وإنما رجعنا ماذا؟ إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ومن خلال أسمائه وصفاته، يعني من خلال العلم والقدرة والغنى وباقي الصفات، أثبتنا إذن ينبغي أن يعدل ولا ينبغي أن يظلم. بعد ذلك عندما ينبغي أن يعدل قلنا حسن، وعندما قلنا ينبغي أو لا ينبغي أن يظلم قلنا ماذا؟ الظلم قبيح. هذه في رتبة لاحقة مو في رتبة سابقة. إذن هذه الرواية، هسه الإخوة يبحثون في الروايات يجدون أن يجدوا شواهد لهذا المطلب. طبعا القرآن كما ذكرنا مرارا مليء بهذه الشواهد، يعني القرآن الكريم أي مطلب ذكره في أي آية قلنا أن الحد الأوسط لإثبات مضمون الآية هو ماذا؟ هو ذيل الآية، يعني الأسماء الواردة في ذيل الآية. بعد مو لأن الظلم قبيح ولأن العدل حسن، لا، لأن أسماءه ينبغي أن يصدر منها هذا الفعل ولا ينبغي أن يصدر منها ذلك الفعل. فنرجع إلى ماذا؟ فلا بد أن نرجع إلى بحث آخر وهو صفات الحق، وهو أسماء الحق، وهو ما يسمى عندهم بعلم الأسماء والصفات. نبحث القضايا من هناك، وإذا عرفناها تلك جيدا عند ذلك نستطيع أن نفهم ما هو الذي ينبغي أن يصدر وما هو الذي لا ينبغي أن يصدر. مو أن نرجع إلى عقولنا القاصرة ونقول بأنه يقول هذا ينبغي وذاك لا ينبغي، لا، نرجع إلى أسمائه وصفاته، ومن خلال تلك الأسماء والصفات نستكشف ما ينبغي أن يصدر من وما لا ينبغي أن يصدر من. واضح هذا المطلب؟ بلي؟ ليش؟ لا، شوفوا ذاك بحث إن شاء الله سيأتي. إن الله إذا وعد وأخلف وعده قبيح، أما إذا أوعد ولم يلتزم بما أوعد ليس بقبيح. ذاكرين هذا المطلب في محله، سيأتي بحثه في محله، أنه إذا وعد بالثواب ولم يعطي فهو قبيح، أما إذا أوعد بالعقاب ولم يعاقب هذا مو قبيح، هذا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. بل ايه يعني شنو يعني بنحو يجب على الله أن يفعل ذلك؟
لا ما.
أما أنه في هذا الطرف نقول يجب أن يفعل ذلك، يعني يجب عنه، وذاك هم ما كان يمكن ولا يمكن، لأن ذاك الالتزام بالوعد، يعني الإيفاء بالوعد منسجم مع ماذا؟ مع صفاته. أما الالتزام بالوعيد منسجم مع صفاته. أحسنتم، هذا الفرق موجود بين الوعد وبين الوعيد، أيضا يبقى هذا الفرق قائم. فلهذا من وعده الله بالجنة قطعا سيفي الله له بذلك، ولكن من أوعده بالنار هذا مو قطعا سيفعل ذلك بالنسبة إليه. بحثه سيأتي، هذا مو محل بحثنا، هذا محل بحثنا الآن في هذا المقدار، وهو أنه الرواية منهج الاستدلال فيها هو المنهج الكلامي والمنهج الذي اتبعناه نحن فقط، هذا أنا كنت أريد أثبته، أن الرواية مؤيدة لطريقة الاستدلال الكلامي في الإثبات والنافي، لو مؤيدة للطريقة التي اخترناها في الإثبات والنافي. هذا المقدار أنا كان يهمني، وهو أن الرواية تثبت ذلك الطريق الذي بيناه لإثبات العادلة ولنفي الظلم، لا الطريق الذي اختاره العدلية. بل في النتيجة أكو من هو حاكم عليها، وأكو بعد أكو الاسم الأعظم الذي هو الفصح، وبعد هذا مو بحثي هنا، أنا بحثي فقط أريد أبين منهج الاستدلال، أنا أريد أبين هذا طريقة الاستدلال الكلامي تامة أو غير تامة، هذه الطريقة غير تامة. أما ذيك فلهذا قلت نحتاج بعد في الدخول إلى علم الأسماء والصفات لنعرف أن أي الأسماء حاكمة وأي الأسماء ماذا محكومة، ثم دائرة الأسماء والصفات أي حد تتجاوز على الحدود الأخرى وأي حد منها لا يتجاوز على الحدود الأخرى. بمناسبة هذا البحث، طبعا انتهى بحثنا احنا في المسألة الأولى من المقام الأول، إذا تذكرون قلنا يقع البحث في مقامين، في فعل الخالق وفي فعل المخلوق. ثم في فعل الخالق توجد عندنا مسألتان، المسألة الأولى في الحسن والقبح الذاتي، وقد أثبتناه بحمد الله إلى هنا بالعقل أولا وبالشواهد النقلية من الآيات والروايات ثانيا. تبقى المسألة الثانية، وهي أن العقل له قدرة على أن يكتشف الفعل الذي ينبغي والفعل الذي لا ينبغي، أو ليست له القدرة على ذلك، وهو الإنكار الإخباري إذا تذكرون فيما سبق. قلنا يوجد إنكاران، إنكار أشعري وهو أنه لا يوجد حسن وقبح ذاتي، ويوجد عندنا إنكار إخباري يوجد في الواقع، ولكن العقل غير قادر على الكشف عن ذلك. ومن هنا نحن احتجنا إلى بيان الشرع، احتجنا إلى الدين حتى يبين ما ينبغي وما لا ينبغي، وإلا لو لم يأتي الشارع لما استطعنا أن نعرف ما هو الفعل الذي ينبغي وما هو الفعل الذي لا ينبغي. وهذه هي المسألة الثانية في المقام الأول. لكن قبل أن ندخل في هذه المسألة الثانية من المقام الأول من البحث، بمناسبة هذا التركيب، هذا البحث الذي تعرضنا له، وهو فما كان الله ليظلمهم، قلنا أن هذا التركيب دال على نفي الشأنية. بهذه المناسبة نريد أن نتكلم ولو في نصف درس مثلا إن وسعنا الوقت، أن نتكلم في مسألة قبح العقاب بلا بيان، وهي أن هذه القاعدة هل هي قاعدة عقلية كما يقول المشهور في العصر الثالث من عصور علم الأصول، مشهور علمائنا الأصوليين، وبنوا على هذه القاعدة قواعد متعددة، أو أن هذه القاعدة لا أساس لها من الصحة كما يذهب إلى ذلك الأستاذ المحقق السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. أولا خلينا نفهم محتوى القاعدة بنحو الإجمال، ما معنى قبح العقاب بلا بيان؟ القبح معناه واضح، ما هو القبح؟ يعني لا ينبغي. ما هو المراد من العقاب في القاعدة عندما نقول لا ينبغي أن يعاقب؟ يا عقاب هذا، قالوا مرادنا من العقاب هنا يعني العقاب الأخروي، ولا علاقة لنا بالعقاب الدنيوي، مراد عقاب أخروي يعني الإدخال إلى النار أو معاقبة أخرى. إذن مراد من العقاب هنا العقاب الأخروي، يعني لا ينبغي أن يعاقب في الآخرة. على ماذا لا ينبغي أن يعاقب؟ قبح العقاب بلا بيان. ما هو المراد من البيان؟ التفتوا جيدا للمطلب، هذا لعله أيضا يوضح بأن السيد الشهيد عندما دا ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان وين دا ينكرها، لأنه أكو خلط في من خلال الأسئلة التي أجدها من بعض الإخوة في بحث الأصول، اتضح لي بأنه هذه القاعدة إنكار القاعدة لم يتضح دائرة الإنكار للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. بلا بيان، البيان تارة بيان صادر وأخرى بيان واصل. يعني معناه ما معنى البيان الصادر وما معنى البيان الواصل؟ تارة نقول أن العقل يقبح العقاب بلا بيان صادر، يعني لو فرضنا أن الله لم ينزل أي شريعة، لا يوجد له نبي ولا رسالة على الإطلاق، العقل يستطيع أن يثبت وجود الله أو لا يستطيع؟ يستطيع، لأنه قلنا أن العقائد ما متوقفة على نزول الشرع، يمكن إثبات وجوده سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية. يعني من قاعدة اجتماع النقيضين محال، نحن نستطيع أن نصل إلى أنه ماذا؟ الله موجود حقيقة. طبعا نحتاج ثلاث مقدمات بس، إن شاء الله بحثه في مكان آخر. نحتاج اجتماع النقيضين محال، نحتاج العالم موجود يعني أكو واقعية خلافا للسفسطة، ونحتاج أن هناك من يفكر، وكلها وجدانية. إذا اللي يريد ينكر واحدة من هذين بعد ما يمكن التكلم وياه، يعني اللي يقول ماكو واقعية احنا ما نقدر نحكي، اللي يقول اكو واقعية ولكنه فكر ماكو اما نقدر نحكي وياه، هو ما يقدر يحكي، ها مو فقط احنا ما نقدر نحكي وياه، هو ما يقدر يحكي. اذا قال توجد واقعية ويوجد فكر ولكن لا اقبل اجتماع النقيضين محال، ايضا ما نقدر نتكلم وياه. هذين الثلاثة هي اركان الفكر البشري والمعرفة البشرية. ان شاء الله في نظرية المعرفة نتعرض لهذا المطلب، انه من اين نبدأ نحن لو توجد عندنا هذه النقاط الثلاثة نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بلا احتياج لا الى شرع ولا الى بيان، ولا فقط هذه المقدمات الثلاث كافية لاثبات وجود غني بالذات، لاثبات موجود هو غني، هذا كاف بالنسبة الينا. بس الآن احنا بحثنا مو في ذات، الآن قبل نزول أي شرع وشريعة افترضوا أثبتنا وجود الله، وأثبتنا أيضا أنه مالك حقيقي لكل شيء، هسه جئنا إلى فد شيء من مملوكاته وشككنا أنه يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف، عقل ماذا يقول؟ تصرف أو لا تتصرف؟ يعني يقول بقبح العقاب بلا بيان أو لا يقول؟ التفتوا جيدا، تارة هنا نقول يقول العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا بلا بيان واصل أو بلا بيان صادر؟ ها؟ هذا لو قلنا بقبح العقاب بلا بيان صادر لو واصل، صادر لو واصل، صادر، لأنه قلنا لا توجد أي شريعة، لم تصدر أي شريعة. التفتوا لها النكتة، هذه من المطالب الأساسية في مسألة إنكار السيد الشهيد قبح العقاب بلا بيان. بعض يتصور السيد الشهيد ينكر قبح العقاب بلا بيان مطلقا صادرا وواصلا، مو هالشكل. السيد الشهيد التفتوا جيدا، تارة هالشكل، وهو أن العقل لو جاء إلى هنا طبعا قبل صدور أي شرع وأي بيان وأي رسالة وأي دين أبدا، وأجاء إلى هذا الفعل وجد ماء الآن يريد يشرب الماء، واحتمل أنه مالكه الحقيقي لا يرضى، احتمل مرة يقطع بعدم الرضا، يقطع بالرضا أخو ما عنده شغل في هذا، ومرة احتمل أنه لا يرضى، احتمل. هنا العقل يقول له اشرب أو يقول له لا تشرب، هنا يوجد مسلك، مسلك يقول له، يقول له ماذا؟ يجوز لك أن تشرب. لماذا؟ لأنه لم يصدر منه بيانه. في قبالة ماذا نقول؟ يقول له لا يجوز لك أن تشرب إلا إذا قال لك ماذا؟ هذا نسميه قبح العقاب بلا بيان صادر. البحث الثاني، وهو أنه جاءت شريعة، نحن نعلم جاءت شريعة وفيها أحكام، فإذا صدر أو لم يصدر، تصدر الشريعة، صدر بيان. ولكن الآن جئت إلى هذا الفعل، هذا الفعل لا أعلم أنه يوجد فيه بيان ولم يصل، أو أساسا لا يوجد بيان، لعله يوجد بيان يعني لا تشرب، لا تشرب موجود، ولكنه لم يصل لي، بحثت فحصت لم يصل لي. عقل قبل الرجوع إلى هذا الشرع ماذا يقول؟ يقول اقتحم أو لا تقتحم ياهو. مشهور الأصوليين يقولون، هنا يقول العقل ماذا؟ اقتحم. فلهذا تجد أن المرزا وأمثال المرزا قالوا قبح العقاب بلا بيان واصل. لماذا قيدوا بهذا القيد؟ قالوا لأن البحث هنا وهو أنه صدرت شريعة وصدر دين وجاءت أحكام. الآن أضع يدي على هذه القضية، هذه الواقعة قبل الرجوع إلى الشرع، ها أسأل أنه يجوز أو لا يجوز؟ عقل ماذا يقول لي؟ يقول قبح العقاب بلا بيان، لو يقول حق الطاعة. هذا عم يوجد قول بقبح العقاب بلا بيان وقول ماذا؟ بحق الطاعة. هذه قبح العقاب بلا بيان ليس المراد منها في كلمات الأصوليين قبح العقاب بلا بيان صادر، وإنما بحثهم أين؟ في قبح العقاب بلا بيان واصل. واضح صار البحث؟ محل النزاع أين بين القوم؟ نأتي نشوف أكو خلاف عليه لو ما أكو خلاف. واللي فاهمين السيد الشهيد، فاهمين مطلب السيد الشهيد، يتصورون أن السيد الشهيد يقول في كلا المقامين ماذا؟ بحق الطاعة، مع أن السيد الشهيد يفصل، يقول بقبح العقاب بلا بيان في المقام الأول ويقول بحق الطاعة في المقام الثاني، أما المشهور يقول بقبح العقاب بلا بيان في المقامين معا. أنا إنما بينت حتى نرى أن محل النزاع أين بين المشهور من الأصوليين وبين ما يذهب إليه الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف. هسه إذا اتضح ذلك، هسه يقول بأنه لما يبين الشارع لم يبين لي حكمه الشرعي، فإذا أراد أن يعاقبني على أمر لم يبينه نقول له ظلم، والظلم قبيح ولا يعقل أن يصدر قبيح من الله. هذا استدلال بالأمس ذكرناه بعد. هذا استدلالهم هالشكل، وهو أنه بيان لم يرد فيعقل. أنا بدأ أقول أنا الآن مو بحثي ذاك، مو بحثي ذاك، بحثي ذاك بحثي أنه في هذه النقطة، وهي أن محل النزاع عند القوم وين؟ بلا بيان صادر لو بلا بيان واصل، وين محل نزاع القوم؟ في بلا بيان واصل لا بلا بيان صادر، ذاك بحث آخر ما عدنا علاقة به الآن، مو بحثنا. أنا إنما بينت الصادر والواصل حتى أعين نزاع القوم. هذا اللي يؤمن بقبح العقاب بلا بيان أين يؤمن؟ وذاك الذي ينكر قبح العقاب بلا بيان أين ينكر؟ واضح صار المطلب؟ الآن تعالوا معنا. هنا قد يقال بأنه يمكن أن نثبت قبح العقاب بلا بيان واصل من طريق العقل. التفتوا جيدا، ولكنه العقل بمفرده لا يستطيع، يحتاج إلى تنبيه من الشرع. التفتوا المطلب شوية، دقيق لطيف أيضا، وبحث عملي أيضا محتاجيه في علم الأصول. كيف؟ طبعا هذا لم أجده في كلمة أحد، هذا استفادتي هنا. قد يقال القائل فهمي مو أنه أحد يقول هذا المعنى. هنا قد يقال بأنه العقل لا يستطيع أن يدرك ولكن غير موجود، أكو ملازمة بينهما في الواقع وغير لا توجد ملازمة. نحن قلنا في البحث الأول لا توجد ملازمة، قد يكون الشيء ينبغي ولا ينبغي، ولكن العقل قاصر عن ماذا؟ عن إدراك ذلك، ممكن أو غير ممكن، بل ممكن ذلك. هنا افترضوا من الموارد التي يقصر العقل عن الإدراك يحتاج إلى ماذا؟ إلى منبه، والمنبه جاء من الشارع أو لم يأتي من الشارع؟ قد يقال بأنه جاء المنبه من الشارع. ما هو المنبه؟ قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف؟ أولا هذه الآية المباركة فيها وما كنا، يعني لا يليق بنا، وهذا ثبت في البحث السابق. إذن بعد المطلب صار واقعي له اعتبار شرعي، عندما يقول لا يليق بنا صار أمرا واقعيا ذاتيا، لو صار اعتبارا شرعيا صار اعتبارا واقعي حقيقيا واقعيا، لا أمرا شرعيا اعتباريا، يعني من قبيل وما فما كان الله ليظلمه. فما كان هذه الآية فما كان تأسيس له تنبيه، تنبيه أيضا. نجعل هذه الآية المباركة ماذا؟ تنبيه، تنبيه على ماذا؟ تنبيه على قبح العقاب بلا بيان. فقبح العقاب بلا بيان قضية، أمر واقعي، ولكن العقل بمفرده ما كان يستطيع أن يلتفت إليها، جاء الشرع ونبه عليها. لكي يتم الاستدلال نحتاج إلى تمامية أمرين. أولا وما كنا، قلنا هذه وما كنا تنفي الشأنية، يعني ليس لائقا بنا، ليس لائقا بنا، يعني يصدر أو لا يصدر بعد منا؟ لا يصدر منا. لماذا لا يصدر منه؟ لأنه سنخ وجود لا ينبغي أن يصدر منه عقاب بلا بيان. ولكن تمامية الاستدلال في هذه الآية لإثبات قبح العقاب بلا بيان، التفتوا، أنا ما أريد أستدل بالآية على إثبات قبح العقاب بلا بيان حتى تقولون تثبتون القاعدة العقلية بدليل ماذا؟ نقلي. حتى تصير قبح العقاب بلا بيان نقلية لو عقلية؟ تصير نقلية. أنا ما أريد أثبتها، أريد أقول هذا ينبه العقل أنه لا ينبغي أن يعاقب على أمر لم يبينه. هذا المطلب عقلي، لكن العقل ما كان يلتف. اجى الشارع ماذا؟ فقط نبه، جعله يلتفت. إذن القاعدة تبقى على عقليتها، ولكن لكي يتم هذا المنبه لابد من تمامية أمرين. أولا أن يكون المراد من الرسول مطلق البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول مراد من الرسول يعني مثال، يعني وما كنا معذبين حتى شنو؟ حتى نبين. إذن لابد أولا أن نتوسع في معنى الرسول، نقول مراد من الرسول يعني مطلق البيان، هذا أولا. وثانيا أن يراد وما كنا معذبين مراد من العذاب يا عذاب الأخروي، وإلا إذا كان المراد من العذاب العذاب الدنيا ويتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم، لأنه احنا بحثنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يا عقاب أخروي. إذن لكي تكون هذه الآية دالة على ذاك، يعني دالة على قبح العقاب ومنبهة لها، لابد أنه النفي يكون للعذاب الأخروي. خب إذا ارتكبنا هذين الأمرين، يعني قلنا أن المراد من الرسول يعني مطلق البيان أو ارتكاز العرف يفهم هذا المعنى، وأن المراد من العذاب يا عذاب عذاب الأخروي وأيدناه بشواهد، عند ذلك وما كنا معذبين حتى نبين، شو تصير الآية؟ ولا ينبغي لنا، ينبغي يعني شنو؟ يعني قبيح بعد، ينبغي شنو معنى؟ يعني يقبح العقاب بلا بيان. قد يقول القائل أنه نستطيع أن نجعل الآية الشريفة منبهة على ذلك الأمر العقلي فيثبت العقاب بلا بيان أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت. لماذا؟ لأنه لا يليق به عقاب بلا بيان، من قبيل لا يليق به ظلمون، وإنما يليق به ما هو الذي يليق به عقاب مع البيان، فيثبت مدعى المشهود. قد يقال هذا، إلا أن هذا الاستدلال تام لو مو تام، هذا المنبه تام لو مو تام. نأتي إلى الأمرين. يا أمر، هذه وما كنا ما نقدر نناقش فيها، لأنه إحنا استفدنا أن هذا التركيب دال على نفي الشأنية. نجي إلى ماذا؟ إلى هذين الأمرين، رسول معذبين. أما الأمر الأول فلا شاهد عليه. ما الدليل على أنه مراد من الرسول؟ يعني ماذا؟ مطلق البيان. بل نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن عندما يقول رسول مو مراده مطلق البيان من أي طرف كان، وإنما مراده رسول يعني فتشخص مبعوث من قبله سبحانه وتعالى، مبلغ مرسل. فلهذا تجد أن الآية المباركة لم تقل وما كنا معذبين حتى نبعث نبيا، لا لا، رسولا. والرسالة وظيفة وراء النبوة. قد يكون الشخص نبيا ولا يكون ماذا؟ مرسلا. الرسالة وظيفة، هذا الذي عبرنا عنه في الأبحاث السابقة بالسفر الرابع، وهو السفر في الخلق من الخلق إلى الخلق بالحق. قلنا وظيفة، طبيب دوار بطبه كما في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هو طبيب دوار بطبه. هذه الوظيفة وهي الرسالة، هذه لا تكون لمطلق البيان، هذه مطلق البيان ليست هي الرسالة. إذن لا يوجد أي شاهد يستطيع أن يقول لنا بأن المراد من الرسول هنا يتوسع ليشمل كل بيان، حتى ولو كان خبر الثقة، حتى لو كان أصلا أصل الاحتياط وأصالة الاشتغال مثلا، أو أي طريق آخر. هذا مضاف إلى أن الشاهد الثاني أو الأمر الثاني الذي سنبحث فيه سيكون مؤيدا على أن المراد من الرسول هو ماذا؟ مو مطلق البيان، وإنما مراد من الرسول يعني الشخص المرسل من قبله سبحانه وتعالى. سننتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني ما هو؟ أن المراد من العذاب هو يا عذاب العذاب الأخروي. نقول ما الدليل على أنه الآية المباركة بصدد بيان نفي العذاب الأخروي؟ بل ندعي أن الآية المباركة بصدد بيان نفي العذاب الدنيوي. التفتوا جيدا للمطلب. تقولون مو الآية المباركة تقول وما كنا، فإذا نفى الشأنية ما إلى معنى أنه ينفي الشأنية بلحاظ الدنيا ويثبتها ماذا بلحاظ الآخرة. نقول لا، هذا خلط. السنن الإلهية على ثلاثة أقسام. عندنا السنة إلهية لا تختص بنشأة دون أخرى، مثل قانون السببية، قانون العلية. قانون العلية مو مختص بنشأتنا، وإنما يحكم كل عالم الإمكان. وعندنا سنة مختصة بنشأة الدنيا، هي سنة ولكن دائرتها وين؟ نشأة الدنيا. سنة إلهية، ولن تجد لسنتنا تبديلا، ولن تجد لسنتنا تحويلا، ولكن لن تجد لسنتنا تبديلا ولا تحويلا في كل عوالم الإمكان لو في نشأة خاصة. في نشأة خاصة من قبيل ماذا؟ من قبيل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا القانون مختص بنشأة الدنيا لو في كل العوالم. ها؟ في الروايات عندنا هذا المطلب، لابد انتم شايفين هذا المطلب في الرواية، وهو انه اذا كانوا خمسة في سفينة وواحد منهم ماذا؟ ثقب تلك السفينة، الضرر والظلم يقع عليهم جميعا والمصيبة تقع عليهم جميعا لو على واحد، ها تقع على، مع أن الذي قام بالعمل جميعا لو واحد. هذا من قوانين هذه النشأة. عندما تأتي الزلزلة تميز المؤمن عن الفاسق أو لا تميز؟ مع أنه سبب الزلزلة إذا فرضنا أعمال الناس، إنما هي أعمالكم ترد إليكم، هذا السبب. أنا العاصي لو جميع الناس، ها جميع الناس جميعا لو العاصي فقط، العاصي فقط. ولكن الزلزلة عندما تأتي تختص بالبعض دون البعض الآخر، أو تشملهم جميعا، تشملهم جميعا. إذن واحدة من سنن الله في نشأتنا، نشأة المادة ونشأة الدنيا، أنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تشمل الذين ظلموا والذين لم يظلموا. فلهذا في قوم يونس تجد عندما نزلت المصيبة ما اختصت بمن كفر بيونس، وإنما ماذا؟ شملت العلماء. طبعا بها تعليل الرواية، ولكنه قانون هذا العالم، قانون ماذا؟ قانون اجتماعي. فلهذا إذا وجد نور هنا، هذا النور لي، ولكن تستطيع أن تستفيد منه تكوينا أو لا تستطيع؟ نعم قد يمنعك الشارع اعتبارا، ولكن تكوينا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فستعالوا إلى قانون آخر مختص بنشأة الآخر، هي سنة إلهية ولكن مختصة بتلك النشأة. ولا تزر وازرة وزرة أخرى، نتيجة عمل الإنسان يوم القيامة تصيب غيره أو لا تصيب غيره، تشمل أو لا تشمل؟ لا تشمل، قطعا لا تشمل. أنا الجزاء عملي يرجع لي ولا يظلم به غيري، ولكن في هذا العالم جزاء عملي يشملني أو يشمل غيري. شوفوا أنتم في باب الزنا، فهذا الزاني قام بهذا الفعل القبيح، ولكن أثره أين يظهر؟ في أولاده يظهر. وهذا الولد من حقه أن يقول ما ذنبي؟ هذا النشأ، هذا قانونه، هذه سنته. إذا سنن الله على ثلاثة أقسام: سنة لا تختص بنشأة دون أخرى من قبيل قانون السببية، وسنة مختصة بعوالمنا بعالمنا، وسنة مختصة ماذا؟ بنشأة أخرى مو بهذه النشأة. هسه هذه الآية المباركة عندما قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده تبين سنة من السنن الإلهية، لأنه ده تنفي الشأنية، ولكن هذه ده تنفي الشأنية في مطلق النشآت لو في نشأة معينة. ها؟ لكي يتم الاستدلال بالآية المباركة لابد أن نقول تنفي الشأنية في مطلق النشآت، لأن البحث في العقاب الأخروي. ملتفتين للنكتة لو مو ملتفتين؟ إذا ما ملتفتين أقف عندها قليلا. لكي نقول أن هذه الآية المباركة تدل على أن نفي العقاب أو العقاب بلا بيان ليس من شأنه، وأنه سنة إلهية، لكي يدل على قبح العقاب بلا بيان لابد أن نقول ماذا؟ أن هذه المبين في الآية سنة لا تختص بنشأة دون نشأة، أو لا أقل من السنن المختصة بنشأة الآخرة. أما إذا أثبتت القرائن أن هذه سنة مرتبطة بنشأة الدنيا، تثبت قبح العقاب بلا بيان أو لا تثبت؟ ها؟ بعد لا تثبت. لماذا؟ لأنها دا تثبت أن هذه السنة من نشأتنا، وإحنا العقاب اللي يريد أن فيه في قبح العقاب بلا بيان يا عقاب عقاب أخرى، وتلك لها سنة أخرى وقانون آخر. من هنا وقع البحث بين الأعلام. التفتوا جيدا أن هذا العذاب المنفي في الآية المباركة هو العذاب الأعم من نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، أو مختص بنشأة الدنيا أو مختص بنشأة الآخرة. ذهب جملة من الأعلام إلى أن العذاب المنفي في الآية المباركة هو العذاب الذي هو مختص بهذه النشأة، وهو عذاب الاستئصال، لأنه كثير من الأمم أمام الله سبحانه وتعالى عندما عصت جماعة فيها الله ماذا فعل بهم؟ استأصل وجودهم، فإنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، استأصل وجوده. وهذا هو الذي يختاره الشيخ في الرسائل رحمة الله تعالى عليه. يناقشه بعض الأعلام، يقول آخر إذا صارت سنة لا معنى لأن تختص بهذه النشأة، لأنه الآية تقول وما كنا، يعني نفي الشأنية. نقول ها، وهذه نفي الشأنية أعم من أن تكون الشأنية في هذا العالم أو شأنية في ذاك العالم، لأنه السنن ماذا؟ دائرتها مختلفة. هذا قوله، ويؤيد هذا القول بمجموعة من الشواهد، منها الشواهد الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، يعني الآيات الواردة بعد هذه الآية المباركة. التفتوا للآيات، الآيات هذه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، آية 15 من سورة الإسراء، وإذا أردنا أن نهلك قرية، إذن البحث أين؟ في عذاب، في هلاك الدنيوي ها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم الآية التي بعدها، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، هاي الآية التي بعدها. ثم الآية التي بعدها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن في هذه النشأة نعطي قوانين هذه النشأة، شنو يريد نعطي في هذه النشأة؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لأنه قانون هذه النشأة، هذا يريد الفساد نعطيه، أما في الآخرة إذا يريد الصلاح أو يريد الفساد بعد يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى، لأن هناك جزاء العمل، القانون يختلف. ومن أراد الآخرة، هذه كلها أحكام هالنشأة مو نشأة الآخرة، ومن أراد الآخرة مو بس أرادها، ما يكفي هذا، لابد يستعد لها وسعى لها سعيها، مو أنه يجلس في البيت يقول بأنه إلهي خو أنت تدري أنا أريد أصلي صلاة الليل بس خو ماذا يصير أصلي صلاة الليل، لا، وسعى لها سعيها. بعد شرط قال وهو مؤمن، هذا مو كافي أنه وسعى لها سعيها وهو غير مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا لأنه شاكر عليم. لأن هذا لماذا نقول هذا كله قلناه؟ يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هذا قانوننا في هذا النشأة، سنتنا في هذه النشأة، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه وين انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ الدنيا، بحثنا في هذه النشأة، هذا التفضيل يعني تفاوت الموجودات. ثم تقول إلى آخر الآية، هذه كلها يجعلها أصحاب هذا الاتجاه أن الآية المباركة بصدد بيان العذاب الدنيوي، ثم يأتون بشاهد آخر. ما هو الشاهد؟ يقولون قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، هو الرسول في العالم. ومن هنا قلنا بأنه أولا لا شاهد على أن الرسول هو مطلق البيان، وثانيا يوجد شاهد ماذا؟ على خلاف ذلك. ملتفتين للنكتة؟ إذن إذا تم هذا الاتجاه وأن الآية المباركة بصدد بيان العذاب الدنيوي، وما كان ربك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يثبت قبح العقاب بلا بيان أو لا يثبت؟ لا يثبت. هسه في الطرف الآخر، أولئك الذين قالوا لا، أن الآية إما مختصة بالعذاب الأخروي وإما لا أقل شاملة لهما معا، قالوا أصلا صدر الآية إشارة إلى هذا المطلب، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا القانون مرتبط بأي نشأة؟ بنشأة الآخرة. إذن حيث أنه وما كنا معذبين واقع في هذا السياق، إذن وما كنا معذبين يعني يا عذاب، العذاب الأخروي. إلا أنه هذا الاتجاه يمكن المناقشة فيه، وهو أن يقال بهذا النحو بنحو الإجمال، وهو أن يقول هكذا، وهو أنه هذه الآية عندما قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى، قد يأتي إلى الذهن لعد ماذا إنسان كلما يفعل هنا سيأخذ ماذا نتيجته مباشرة، سواء وجد رسول أو لم يوجد رسول. الآية ماذا نفت في ذيلها؟ قالت لا سنتنا في هذا العالم ما هي؟ ليس أن كل من عمل عملا يأخذ نتيجة عمله مباشرة وإن لم نبعث رسول، يعني لا نعذب عذاب الاستصال إذا لم نبعث رسولا. هذا دفع دخل لهذا صدر الآية. إذا قبلنا أن الرسول هو مطلق البيان وأن العذاب هو الأخروي، فيمكن أن يقال أن الآية ماذا منبهة إلى أمر عقلي وهو قبح العقاب بلا بيان. أما إذا قلنا أن الآية بصدد بيان عذاب الاستئصال، فالآية تكون أجنبية عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تتمت البحث، خلوها إلى غد، لأن الآية بعدها لم تتم، إن شاء الله نكملها غدا، والحمد لله رب العالمين.